الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الثنائي الشيعي تخبط بعد إسقاط فرنسا معادلة فرنجي سلام. بري: الموقف الفرنسي ثابت في دعم فرنجي، والتغييرات الباريسية إدارية لا علاقة لها بالموقف من الاستحقاق اللبناني. حزب الله يهاجم جنبلاط ويتهمه بممارسة الخديعة، ونعيم قاسم: أفق المواجهة الرئاسية مسدود. الراعي لينتخب رئيسا بالطريقة الديمقراطية، يكفيهم ما تسبب به من خراب وإفقار وتهجير. بعد فضيحة السفير اللبناني في طوكيو، لبنان الحر تفسح له مجال حق الرد وتتابع المسألة حتى خواتيمها. قضية فجر السعيد تطيح بشعار بيروت عاصمة الإعلام العربي. واشنطن وطهران: التقرير عن قرب اتفاق نووي مؤقت كاذب ومضلل. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. عشية جلسة الانتخابات الرئاسية رقم 12، ورغم أن توقعات الطرفين لا توحي بحسم المعركة في جلسة الأربعاء المقبل، إلا أن الحراك الفرنسي الذي رصد بين الرياض والدوحة لوزيرة الخارجية الفرنسية والمواقف المعلنة مرفقة بتغييرات جذرية في الأسماء المكلفة متابعة الأزمة اللبنانية، تؤكد أن شيئا ما يرسم في الأفق بعد اقتناع باريس أن تسويتها السابقة أي فرنجي سلام اصطدمت بجدار نيابي وروحي مسيحي إسمنتي وسقطت بالضربة القاضية، رغم أن رئيس المجلس يحاول استيعاب الصدمة بقوله إن إدارة ماكرون ثابتة في دعم مرشح الممانعة سليمان فرنجي، فيما لفت اعتراف ضمني بانهيار المبادرة السابقة عبر عنه الشيخ نعيم قاسم إذ قال إن أفق المواجهة الرئاسية مسدود. دبلوماسيا تتوالى الفضائح، وهي فضيحة جديدة كشفت عنها لبنان الحر وستتابعها إلى نهايتها. بطلها هذه المرة السفير اللبناني في طوكيو، في وقت يبدو أن هناك مخططا لترجمة شعار بيروت عاصمة الإعلام العربي إلى قامعة لحرية التعبير من خلال ما تعرضت له الإعلامية الكويتية فجر السعيد في مطار لبنان، الخاضع عمليا لسطوة الحزب الأصفر ومزاجيته.
فقد طرأت في الساعات الأخيرة مجموعة تطورات تشكل ضغطا إضافيا على الثنائي الشيعي، وتراجعت بالتالي نسبة تأييد سليمان فرنجي مع أعلان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بعد لقائها وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب في السعودية أن ليس لفرنسا مرشحا رئاسيا، بل ما يهمها أن يصبح للبنان رئيس للجمهورية، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
موقف رئيسة الدبلوماسية الفرنسية جاء بعد ساعات أيضاً على تعيين قصر الإليزي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان موفداً خاصاً إلى لبنان، في خطوة فسرها المراقبون أنها تنهي عملياً مفاعيل الطرح الفرنسي السابق المؤيد لفرنجي. ويتوقع وفق المعلومات أن يزور لودريان لبنان قريباً، وربما قبل الأربعاء المقبل.
وقال مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالبا عدم الكشف عن اسمه إن لودريان الذي شغل منصب وزير خارجية فرنسا لمدة 5 أعوام حتى 2022 كلف بصفته رجلا يتمتع بخبرة واسعة في إدارة الأزمات المساعدة في إيجاد حل توافقي وفعال للأزمة اللبنانية. أضاف المستشار أن لودريان يخطط للذهاب إلى لبنان قريبا جدا، مشيرا إلى أن ماكرون طلب منه أن يعد له سريعا تقريرا عن الوضع في هذا البلد يتضمن مقترحات عمل.
كولونا انتقلت من السعودية إلى قطر، حيث التقت رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وكان ملف الاستحقاق الرئاسي بينهما. وقد أكد الوزير القطري أن الحل السياسي في لبنان بيد اللبنانيين وليس أي دولة أخرى، لافتا إلى أن الدوحة تدعم الجيش اللبناني لأهميته لاستقرار البلاد.
داخليا أكدت أوساط نيابية مؤيدة لرئيس المرد سليمان فرنجي أن الفرنسيين لا يزالون عند موقفهم من السلة المتكاملة كمخرج وحيد للخروج من حال الاستعصاء الحالي، من دون أن يكونوا تخلوا عن فكرة وصوله إلى بعبدة على الرغم من تكرار موقف باريس اللامرشح لديها للرئاسة. ولفتت الأوساط إلى أن باريس لا ترى لدى الأطراف الرافضة لطرحها أي مخرج واضح للأزمة، بل جاء دعم ترشيح جهاد أزعور ليضيف تعقيدات جديدة على المشهد العام. ولودريان جاء ليخلف بيير دوكان الذي خرج إلى التقاعد وسيحمل معه أسئلة إلى بيروت.
رئيس مجلس نواب نبيه بري أكد أن جلسة 14 حزيران قائمة وأن كل الاحتمالات مفتوحة في خلالها، وردا على سؤال حول موقف كتلة اللقاء الديمقراطي أجاب أنه وصلت إليه أجواء الاثنين الماضي أن اللقاء سيلتزم بالورقة البيضاء. ثم في اليوم التالي قال النائب وائل أبو فعور إن اللقاء سيمنح أصواته لأزعور، مستغربا سبب هذا الموقف.
بري قال إنه لا يعتقد أن أحدا من المرشحين سيحوز على الثلثين أو على 65 صوتا في الجلسة الأولى، وأن حسابات الجلسة الأولى ستكون مختلفة عن الجلسة الثانية، مؤكدا أن العديد من النواب سيصوتون بالورقة البيضاء لإخفاء موقفهم الحقيقي، والجلسة ستكشف جزءا من اللعبة الانتخابية ومواقف الأطراف، لكن الجميع يعلم أن التسوية لم تنضج بعد.
وعن الموقف السعودي أوضح بري أنه لم يتبلغ أي موقف سعودي جديد، وأن الموقف الفرنسي لا يزال ثابتا لناحية دعم التسوية التي تحمل فرنجي إلى قصر بعبدة، مشيرا إلى أن التغييرات التي حصلت في فرنسا إدارية ولا علاقة لها بالموقف من الاستحقاق اللبناني.
وردا على سؤال تناول علاقته بالبطريرك الماروني، اعتبر الرئيس بري أن توضيح البطريرك لما نقل عنه تجاه عين التيني يقطع الطريق على التكهنات والرهانات الخاطئة على تدهور العلاقة مع بكركي. ومن المقرر أن يستقبل رئيس المجلس في عين التيني اليوم موفدي البطريرك المطرانين بولس عبد الساتر ومارون العمار، اللذين سيخرجان استثنائيا من الصرح البطريركي الذي كان أقفل أبوابه منذ الثلاثاء الماضي وحتى 17 من الحالي للمشاركة في خلوة روحية للمطارنة الموارنة، لأن المهمة وطنية وتستأهل مثل هذا الاستثناء.
معلوم أن اللقاء الديمقراطي كان أعلن في بيان بعد اجتماعه برئاسة النائب تيمور جنبلاط وحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي المستقيل وليد جنبلاط تأييده ترشيح جهاد أزعور للانتخابات الرئاسية، حيث كان وليد جنبلاط أول من طرح تسميته ضمن سلة من الأسماء التي عرضها مع مختلف القوى السياسية على قاعدة التوافق والخروج من منطق التحدي.
وأشار البيان إلى أن تأييد أزعور لا يعني في أي حال من الأحوال تموضعنا في أي اصطفاف، بل كنا أول المبادرين إلى طرحه قبل تبنيه من أي طرف آخر. وإذ جدد اللقاء تأكيد التزامه بالحوار وصولا إلى التوافق المنشود، استغرب اعتبار أزعور مرشح تحد داعيا كل القوى إلى التمسك بمنطق الحوار الحقيقي وصولا إلى إتمام استحقاق الرئاسة في أسرع وقت.
إعلام حزب الله المكتوب شن حملة عنيفة على جنبلاط، ونقل عن مصادر متابعة أنه مارس خديعة بإرسال مفادين إلى عين التيني ومنهم النائب مروان حمادي الذي أبلغ بري أن الكتلة ستصوت بورقة بيضاء، وقد ظهر من بيان الكتلة الذي صدر أنه لا يزال يراوغ بدعمه أزعور، ومن ثم دعوة كل القوى إلى التمسك بمنطق الحوار الحقيقي وصولا إلى إتمام استحقاق الرئاسة في أسرع وقت.
في هذا الوقت أشار صندوق النقد الدولي إلى أن أزعور علق عمله مؤقتا كمدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فيه، موضحا أنه في إجازة حاليا.
وفي المواقف الرئاسية تمنى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قداس خميس الجسد في معهد الرسل جوني أن تجتمع الكتل النيابية المنقسمة حتى العمق، فيتوجه في الرابع عشر من الحالي إلى البرلمان وينتخب رئيسا للجمهورية بالطريقة الديمقراطية، فيكفيهم ما تسببوا به من خراب لمؤسسات الدولة وإفقار وتهجير لشعبنا.
من جهته قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم:
أفق المواجهة في انتخاب الرئيس مسدود، ولا يمكن أن ينجح الاستحقاق إلا بالتوافق والانفتاح. أعلننا مرارا بأن يدنا مفتوحة للنقاش والحوار، ولا زالت هذه اليد ممدودة لنناقش التفاصيل. قد نقنعكم بمرشحنا، وقد تقدم معطيات تساعد في تدوير الزوايا للوصول إلى نتيجة إيجابية.
وكانت كتلة الوفاء للمقاومة جددت موقفها الداعم لفرنجي، معتبرة أن مصلحة الجميع تكمن في إبقاء سبل الحوار مفتوحة ومن دون شروط مسبقة، وأعلنت أن أعضائها سيشاركون في الجلسة النيابية المقررة لانتخاب الرئيس الأربعاء المقبل وسيصوتون لصالحه.
فضيحة دبلوماسية بعد الفرنسية تكشف عنها لبنان الحر. عين على الحدث مع توني. عين على الحدث. عين على الحدث.
التاريخ 5 حزيران 2023، العنوان طوكيو، الموضوع إطفاء الطابع الشخصي على الامتيازات من قبل السفير اللبناني لدى اليابان نضال يحيى. التوقيع مينغ تشون سكرتيرة السفير، المرسل إليه وزارة الخارجية اللبنانية. وفي التفاصيل فقد وصلت إلى إذاعة لبنان الحر وثيقة تثبت بالمعلومات والأرقام سلوك السفير اللبناني لدى اليابان الذي لم ينتهك للبروتوكولات الدولية فحسب، بل أضعف صدقية لبنان الدبلوماسية أيضا. وفي رسالتها إلى الخارجية اللبنانية تحدثت سكرتيرته الخاصة عن سلوك السفير غير اللائق في صنع القرارات وإساءته في استخدام الميزانيات، إضافة إلى سوء معاملة موظفي السفارة. لبنان الحر حاولت الاتصال بالسكرتيرة الخاصة التي لم تجب على اتصالاتنا، ومن منطلق الشفافية وحرصا منا على ألا تبقى المعلومات إخبارية فقط، سنكشف المستور ونفضح ما حاولوا تغطيته في الخارج بعلم محتمل من الداخل، ونفصح عن مضمون الوثيقة المسربة إلينا كي تبقى العين مسلطة على الحدث. في نيسان من هذا العام تسبب السفير يحيى بضرر مالي كبير من خلال تغيير موقع مبنى السفارة وإقامته بتكلفة 136 ألف دولار من دون الأخذ بالاعتبار أنه يمثل سفارة لبنان في اليابان. لم يكتفي السفير باستخدام السفارة لغاياته الشخصية فقط، إنما تعداها من خلال ابنه هادي الذي شوهد مرات عدة يقود سيارة مسجلة في وزارة الخارجية اليابانية، إضافة إلى مخالفات عدة أهمها تسخير ملكيات السفارة لمصالح عائلية، على سبيل المثال للحصر كإيداع كمبيوتر خاص بالسفارة لابنه، إشراك هادي في المناسبات والاجتماعات الرسمية الرفيعة المستوى حتى من دون دعوة ليست المخالفة الوحيدة للسفير الذي لم يداوم إلا لساعات محدودة في مبنى السفارة، بحيث كان يعمل 3 ساعات كحد أقصى يوميا، مما أثر سلبا على مسؤوليته الرسمية من دون الدخول في التفاصيل التي تجدونها عبر موقع لبنان الحر الإلكتروني. يحيى انتهك مرات كثيرة البروتوكول الدولي عبر إلزام موظفي السفارة بتقديم تقارير غير دقيقة لوزارة الخارجية في اليابان. تصرفات السفير التي تعيق المصالح الوطنية والتي تخاطر بسمعة السفارة اللبنانية في طوكيو أحبطت وعرقلت عمل الموظفين، الأمر الذي نقلته السكرتيرة للسفير، فأضحت الضحية بعد تعرضها للإساءة اللفظية والجسدية في الأول من الشهر الحالي داخل السفارة، الأمر الذي منعها في اليوم التالي من الدخول إلى حرمها لمزاولة عملها بعد طردها من دون سابق إنذار. تجدر الإشارة إلى أن تقرير المستشفى ألزمها علاجاً لأسبوع بسبب نزيف تحت الجلد في الجزء العلوي من الذراع الأيسر. الضحية اشتكت للشرطة اليابانية التي تمنت عليها التواصل مع وزارة الخارجية في بيروت، فأرسلت تقريرين على ما أكدت مصادر دبلوماسية للبنان الحر، مشددة على أن رواية الضحية صحيحة والمعاناة عمرها أكثر من 4 سنوات، علماً أن السفير المحسوب على حركة أمل يزاول عمله حتى الساعة من دون أي محاسبة. بدورها أوضحت مصادر لبنانية اغترابية على دراية بالملف لإذاعتنا أن السكرتيرة الضحية متوارية عن الأنظار وأقفلت حساباتها على مواقع التواصل، الأمر الذي يترك علامات استفهام حول سلامتها الشخصية. هذه الفضيحة برسم وزارة الخارجية والوزير عبدالله أبو حبيب تحديداً، مع التذكير مجدداً أن كل المستندات موجودة ربما في أدراج الوزارة تنتظر من يعالجها، ويمكنكم مراجعة الوثائق على موقعنا كما وردت من مصادرها الخارجية.
عين على الحدث. عين على الحدث. في المقابل وفي إطار حق الرد، قال السفير يحيى في بيان وصفه بأنه نفي وإدانة لكل ما ذكر في موقع لبنان الحر الإلكتروني، معتبرا أن ما ورد في الخبر المتعلق بسفارة لبنان في طوكيو كاذب ومغلوط وسعى لتشويه سمعة لبنان والسفارة. أضاف أن السكرتيرة المفصولة من العمل لأسباب خطيرة جدا من بينها التجسس على السفارة تم إخراجها من السفارة بالقوة من البوليس الياباني بعد دخولها عنوى السفارة، وأن كل المعطيات تحت تصرف وعلم وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الخارجية اليابانية.
بدوره استنكر رئيس المجلس الوطني للجالية اللبنانية عماد عجمي وأعضاء مجلس الجالية في اليابان ما تم تداوله، واستغربت اللجنة المصغرة المنتخبة للجالية في بيان ورد للبنان الحر بعد اجتماع عقدته تلقيها إيميلات مدسوسة على عناوينها الخاصة تتعلق بالموضوع، معتبرة أن هناك إساءة بكشف عناوينها وكحملة تشويه ليس للسفارة اللبنانية فحسب بل للبنانيين المقيمين في اليابان والذين تحيط بهم اليابان بكل رعاية ولا تتوانى عن مساعدة لبنان الوطن للخروج من محنته، وشددت على الموقف الموحد للجالية ضد أي حملة تشويه وإساءة ومساس بسمعة لبنان وصورة الوطن في ديار الاغتراب على ما جاء في البيان.
في أي حال فإن القصة لم تنتهي هنا، بل سنتابعها بكل تفاصيلها تبيانا للحقيقة وأحقاقا للحق.
دبلوماسيا أيضا، أعلنت وزارة الخارجية أنه متابعة للملابسات المحيطة بقضية سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، وفي ضوء انتقال لجنة التحقيق الموفدة من الوزارة إلى السفارة في باريس تقرر استدعائه إلى الإدارة المركزية، وتم إبلاغ الخارجية الفرنسية بتولي المستشار زياد طعان رئاسة البعثة بصفة قائم بالأعمال اعتبارا من السابع من الحالي.
في سابقة خطيرة أقدم جهاز الأمن العام مساء أمس الأول على منع الإعلامية والكاتبة والمنتجة الكويتية فجر السعيد من دخول لبنان بعدما وصلت إلى مطار بيروت لتصوير حوار لصالح برنامج بدنا الحقيقة على منصة صوت بيروت انترناشنال مع الزميل وليد عبود.
أول ما قعدت قلت له أنا ممنوع من دخول لبنان، رد علي قال لي ما بنعرف. قلت له ليش جايبني هني؟ قال لي ما بنعرف، لازم نكلمهم في ملاحظة. قلت له بس أفهم، إذا ممنوعة خلني ألحق على الطيارة قبل لا أطير. قال لي لا، إحنا لازم نراسلهم وردون علينا. فهمي الوحيد أنه واضح أن كلامي أوجعهم وجع شديد، مش متحملين وجودي وتحركي في لبنان لأنه ممكن أثر على الناس وغير من أفكارهم، وأنا أرى أن هذه نهاية النهاية.
وعن اتهامها بدخول إسرائيل أوضحت:
أن جوازي ما عليه ختم إسرائيل، وأنا دخلت لبنان في آخر 10/2022. أنا دخلت فلسطين مرتين، دخلت أعتقد 2016-2017 بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ودخلت على معبر الملك حسين على أريحة، يعني دخلت على السلطة الفلسطينية دايركت، والرئيس الفلسطيني هو اللي ودان القدس بسيارته عشان ما يطلع لنا تصريح إسرائيلي، لأن دخلنا بسيارته ورحنا زرنا القدس.
وبحسب المعلومات لم يبلغ الأمن العام أو لم يبلغ الأمن العام السعيد بسبب منعها من دخول لبنان، وأبقى عليها في المطار حتى صباح أمس، حيث عادت إلى بلدها الكويت على متن رحلة جوية لطيران الشرق الأوسط.
وكانت السفارة الكويتية لدى بيروت أبلغت بطريقة غير رسمية بقرار منع مواطنتها من دخول لبنان، الأمر الذي استدعى توجه القائم بالأعمال الكويتي ليلا إلى المطار على رأس وفد من السفارة، وعرض اصطحاب الإعلامية إلى السفارة الكويتية ريثما يتم توضيح الأمر، إلا أن جهاز الأمن العام الذي بقي مديره بالإنابة العميد الياس البيسري غائبا عن السمع رفض ذلك.
ووفق المعلومات فإن المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كان أصدر في وقت سابق مذكرة تطويع بحق السعيد على خلفية مواقفها المناهضة لحزب الله. معلوم أن مذكرة التطويع هذه فارغة لناحية المضمون، لكن الهدف منها ترهيب أصحاب الكلمة عبر إخضاعهم لإجراءات مذلة.
من ناحيته أوضح المكتب الإعلامي للواء إبراهيم أن القرار الذي اتخذه في وقت سابق هو وفقا للقانون، والمديرية العامة للأمن العام تعمل تحت سقف القانون، وإلا لما أوقفت السعيد وبقرار فوري من أصحاب القرار وبعد مضي أشهر على تقاعد إبراهيم في آذار الماضي. وهذا إجراء يطبق في مطارات العالم قاطبة لأسباب قانونية، لذا فإن المسألة لا تحتمل المزايدات، واللبنانيون هم الأخبر بذلك. أما إذا كان من اعتراض ما، فيمكن لمحامي السعيد مراجعة المؤسسة المعنية.
المديرية العامة للأمن العام أصدرت بيانا أعلنت فيه أنه بتاريخ 7/6/2023 تقدمت السيدة فجر السعيد عند وصولها إلى مطار رفيق الحرير الدولي آتية من دولة الكويت للحصول على تأشيرة دخول إلى لبنان، وبعد التدقيق بمستنداتها تبين أن بحقها إجراء عدم السماح لها بالدخول. أضاف البيان أن إجراءات دخول العرب والأجانب إلى لبنان والإقامة فيه مناطة وفقا للقوانين المرعية الإجراء حصرا بالمديرية، كما يحق لأصحاب العلاقة مراجعة هذه المديرية بالأصالة أو بالوكالة لإعادة النظر بأي إجراء يصدر عنها في حال تقدموا بمعطيات ومستندات تسمح بإعادة النظر بأي إجراء متخذ.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع اعتبر في بيان أن منع السعيد من دخول لبنان بطريقة بوليسية ومن دون أي مسوغ قانوني ضرب لكل ما يمثله لبنان من قيم حضارية وثقافية وإعلامية من جهة، واستهتار كامل بعلاقات لبنان العربية من جهة ثانية، الأمر الذي يشكل ضربا لمفهوم الحريات برمته. أضاف أن الكويت لطالما كانت خير معين وظهير وصديق للبنان منذ الاستقلال وحتى اللحظة على مختلف الصعد، وفي مقدمها المشاريع الإنمائية التي أنجزها صندوق التنمية الكويتي أقله في السنوات العشر الأخيرة، والتي تفوق في بعض المناطق ما أنجزته الدولة اللبنانية بحد ذاتها. كما أن الكويت كانت دائما وأبدا ومن دون تردد تقف إلى جانب لبنان في المحافل العربية والدولية، فهل هكذا نكافئ أصدقائنا؟
ورأى الدكتور جعجع أن السبب الوحيد لمنع الإعلامية الحرة فجر السعيد من دخول لبنان يكمن في مواقفها الواضحة والشفافة تجاه محور الممانعة، والسؤال المطروح هل تحول لبنان إلى كوريا شمالية ثانية؟ وأوضح أن المطلوب من رئيس الحكومة ووزير الداخلية إجراء تحقيق فوري في هذه القضية وتحديد المسؤوليات وإنزال أشد العقوبات بحق الذين كانوا وراء هذا القرار، ماذا وإلا؟ أهلا بكم جميعا في جمهورية كوريا الشمالية.
قضائيا، أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على القضاء العسكري حادث خطف السعودي مشاري المطيري في بيروت في 28 من الشهر الماضي ونقله إلى البقاع وتحريره من مخابرات الجيش على الحدود اللبنانية السورية بعد يومين على اختطافه. وقرر عويدات إحالة الموقوفين في هذه القضية وعددهم 6 لانتحال بعضهم صفة أمنية وإطلاق النار على عناصر الجيش.
أمنيا، نعى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر رئيسة مركز عزور جزين في القوات اللبنانية سحر اليسداغر التي سقطت ضحية جريمة مروعة مع والدتها تراز الياس الحايك،
وقال كانت مثالا للمرأة المناضلة والنشيطة والعاملة في سبيل وطنها وعائلتها، وأن رحيلها يضعنا أمام مسؤولية كبيرة تجاه كل امرأة تتعرض للعنف الأسري والقتل، ويدفعنا إلى الدفع لتحرير وإقرار قوانين القابعة في الأدراج التي تحمي المرأة وتعطيها كامل حقوقها وتحميها وتحررها من هذا الظلم والتخلف القاتل.
من جهتها استنكرت عائلة الضحيتين الجريمة المروعة التي أودت بهما، وشكرت كل الذين اتصلوا بالعائلة لتقديم التعازي والمواساة ودعتهم إلى الصلاة لراحة نفسيهما. وأعلنت العائلة في بيان أنها ستترك القضية للقضاء المختص.
وكانت جزين استفقت أمس على خبر مفجع إذ أطلق عنصر من أمن الدولة النار على زوجته ووالدتها فأرداهما على الفور ثم قتل نفسه بسلاحه الأميري. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الظروف المعيشية القاسية التي تمر بها العائلة قد تكون السبب وراء وقوع هذه الجريمة، وأن منفذ الجريمة يسكن في المبنى نفسه التي تسكن فيه والدة زوجته، كاشفة عن خلافات قديمة بين الجاني وزوجته، علما أن للعائلة 3 أبناء كانوا في المنزل أثناء وقوع الجريمة.
ماليا يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 93200 و93300 ليرة.
إلى أبرز الأخبار الإقليمية والدولية، إذ نفت الولايات المتحدة وإيران تقريرا لموقع ميدل إيست أي نقل عن مصدرين لم يكشف عن هويتهما أنهما توصلتا إلى توافق على اتفاق مؤقت لاتفاق نووي تقلص بموجبه طهران برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات عنها. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن التقرير غير صحيح ومضلل وأن أي تقارير عن اتفاق مؤقت كاذبة. كما شككت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أيضا بالتقرير قائلة تعليقنا مماثل لتعليق البيت الأبيض.
في جديد الحرب الأوكرانية، نفى الجيش الأوكراني تقريرا إعلاميا غربيا عن بدء كييف هجومها المضاد المرتقب على القوات الروسية. وكانت صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين عسكريين أوكرانيين تأكيدهم بدء القوات الأوكرانية الهجوم المضاد، وأن القوات الأوكرانية كثفت هجماتها على خط المواجهة في جنوب شرق البلاد. كما نقلت شبكة NBC عن ضابط أوكراني كبير وجندي قرب الخطوط الأمامية أن الهجوم بدأ.
في صفحة المتفرقات، لا تزال معظم دول العالم تعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحسب بيانات البنك الدولي لحال الأمن الغذائي في العالم. ورصد تقرير للبنك استند لبيانات التضخم في الفترة من كانون الثاني إلى نيسان 2023 ارتفاعا في أسعار الأغذية في بلدان عدة. ونشر البنك الدولي قائمة بالبلدان التي ازدادت فيها معدلات التضخم الغذائي على أساس سنوي، سواء باحتساب القيمة الإسمية أو الحقيقية لهذا الارتفاع. ويلاحظ أن لبنان احتل صدارة القائمتين بنسبة 350% القيمة الإسمية و80% القيمة الحقيقية.
رياضيا، رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل مقتضب ودبلوماسي عندما سئل عن رأيه في قرار غريمه ليونيل ميسي الانضمام إلى انتر ميامي الأمريكي. وفيما كان رونالدو يروج لعلامة تجارية جديدة لإنتاج المياه، رفض في البداية الإدلاء بتعليق، لكنه قال: اللاعبون الأفضل مرحب بهم في السعودية، هنا ليس لدينا مشاكل مع الدوري.
وكان الملايين من عشاق كرة القدم انتظروا مواجهة جديدة في السعودية بين رونالدو مهاجم النصر وميسي الذي بدا قريبا من الانضمام إلى الهلال، لكنه عدل عن رأيه في آخر لحظة وقرر خوض تجربة في الولايات المتحدة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
إلى مصلحة الأرصاد الجوية مع جوسلين أبو فارس. صباح الخير جوسلين.
صباح النور.
كيف الطقس عندنا هاليومين؟
يعني في شوية بعد في شوية شوب هالكم يوم، ترجع بتنحس تدريجيا بنهاية الأسبوع.
تفضلي.
اليوم طقسنا بالإجمال غامضيا بسحب مرتفع ومتوسط، عنا ارتفاع بدرجات الحرارة بتتخطى معدلات الموسمية، في طبقة من الغبار رح تظهر بخاصة مناطق جنوبية تؤدي لسوء الرؤية بالإضافة لنسبة الرطوبة المرتفعة، فبتكون الأجواء سديمية بهالفترة. في احتمال لتساقط هيك رزاز موحل فترة بعد الظهر خاصة بالمناطق الداخلية وعلى الجبال. السبت بكرة طقسنا غائم جزئياً، عنا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، بتشكل ضباب على المرتفعات بشكل كثيف، ومنتوقع بفترة الصباحية تساقط لرزاز بالمناطق الجبلية. بالأحد بيكون طقسنا غائم جزئيا، عنا انخفاض إضافي بدرجات الحرارة بتصير دون معدلاتها الموسمية، لأن احنا معدلاتها على الساحل نسبيا بين 22 و30 درجة، فهي بتصير تحت ال 30 درجة كحد أقصى. ونهار التنين طقسنا بيكون غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفوق جبال، بينما بترجع بترتفع بالمناطق الداخلية ومع تكون أكيد ضباب على المرتفعات. بالنسبة للحرارة اليوم على الساحل رح تتراوح من 21 ل 33 درجة فوق الجبال من 17 ل 28 وبالداخل من 18 ل 34 درجة. الرياح عم بتكون شمالية شمالية شرقية ناشطة سرعتها بين 15 و 35 كيلومتر بالساعة. الرؤية متوسطة إلى سيئة من فترة بعد الظهر بسبب الغبار، والرطوبة على الساحل بين 55 وال 75%. هيك الشيء.
شكرا جوسلين، رن عندك بعد الطقس الأيام الجاية.
منشير كمان أنه بكرة الحرارة رح تكون بين 21 و 28، الأحد بين 20 و 27، التنين 3 و 4 و 5 بين 21 و 27.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ختاما نذكر بالعناوين. الثنائي الشيعي يتخبط بعد إسقاط فرنسا معادلة فرنجية سلام. بري الموقف الفرنسي ثابت في دعم فرنجية، والتغييرات الباريسية إدارية لا علاقة لها بالموقف من الاستحقاق اللبناني. حزب الله يهاجم جنبلاط ويتهمه بممارسة الخديعة، ونعيم قاسم أفق المواجهة الرئاسية مسدود. الراعي ينتخب رئيسا بالطريقة الديمقراطية، يكفيهم ما تسببوا به من خراب وإفقار وتهجير. بعد فضيحة السفير اللبناني في طوكيو، لبنان الحر تفسح له مجال حق الرد وتتابع المسألة حتى خواتيمها. قضية فجر السعيد تطيح بشعار بيروت عاصمة الإعلام العربي. واشنطن وطهران، التقرير عن قرب اتفاق نووي مؤقت كاذب ومضل. نشرتنا انتهت، أخرجها رواد شواح. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.